يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا، اشدد يديك به تحمد مغبته، به تنال العلا والدين والحسبا. قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحربا.
الحمد لله رب البريات فاطر الأرض وخالق السماوات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية، هذه القناة النافعة العلمية. أسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن ينتفع بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم تيسير الفقه، البرنامج المستديم الذي نستعرض فيه مسائل الفقه المهمة التي تهم المسلم والمسلمة في حياتهم اليومية. نستعرض فيه مسائل الفقه بشكل ميسر مبسط يستفاد منها، والذي يشرفنا فيه أن نستضيف في هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.
مشاهدين الكرام، نحن معكم في باب شروط الصلاة، وقد نبتدئ بإذن الله جل وعلا في هذه الحلقة في مسألة مهمة، مسألة قضاء الفوائت، كيف تكون طريقتها، ومن سيقضي الفائتة إذا حضر ووجد جماعة يصلون، وغير ذلك من المسائل المهمة في هذا الباب. فعلنا نبتدئ مع فضيلة الشيخ يبين فيه بإذن الله بيانا شافيا كافيا بإذن الله. تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الأصل أن يؤدي المؤمن الصلاة في وقتها، وأن لا يحتاج إلى جعل صلواته فوائت يصليها بعد وقتها، لقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأما إذا وقع على العبد عذر يسوغ له تفويت الصلاة، كما لو كان نائما أو ناسيا، فإنه يصلي الصلاة متى ذكرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فلو قدر أن العبد كان عليه فوائت كثيرة، فإنه يلزمه أن يؤديها على حسب طريقة أدائها في وقتها، من جهة أركانها، من جهة كيفيتها، من جهة صفتها، وهكذا أيضا في السنن التي تكون معها، فإنه يستحب للعبد أن يفعلها. ومن أمثلة ذلك استكمال عدد التسبيحات، ومن أمثلة ذلك الأذان للصلاة والتكبيرة والإقامة وغير ذلك من الأمور التي يشرع للعبد أن يفعلها مع الصلاة، حتى مثلا في السواك، حتى في ما يتعلق بحسن التهيئة، فيما يتعلق بالسنن الرواتب، هكذا أيضا في رفع الصوت والجهر به. فلو قدر أنه فاتته صلاة الفجر ولم يذكر إلا في النهار، صلاها جهرا إذا صلوها جماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها. قوله فليصلها يعني ظاهره أنه على هيئتها وكيفيتها، لأنه يصلي نفس الصلاة. وما ورد من حديث صلاة النهار عجمة فهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أن نستدل به في مسألة الجهر بالصلاة وعدم الجهر بها في حال وجود صلوات فوائد. وإذا كان على الإنسان صلوات فوائد فإنه يلزمه أن يرتبها، يلزمه أن يرتبها فيؤديها على حسب أسبقيتها، ولا يقدم فريضة على فريضة، لأنها هكذا وجبت عليه. ويستثنى في الترتيب مسائل: المسألة الأولى ما لو كان العبد خشي فوات الوقت، لم يبق من صلاة الظهر إلا مقدار 4 ركعات وقد فاتته الفجر، فإنه يصلي الظهر أولا إدراكا للوقت ثم يصلي صلاة الفجر. هكذا أيضا لو خشي فوت الوقت الاختياري، مثال ذلك جاء قرابة نصف الليل وهو لم يصلي العشاء ولم يصلي العصر فاتته لعذر، فإننا نقول ما دمت تخشى من فوات الوقت الاختياري فصلي صلاة الوقت صلاة العشاء ثم بعد ذلك تصلي صلاة العصر التي فاتتك. وهكذا أيضا من ما يتعلق ب أو ما يعذر فيه الإنسان لترك الترتيب على الصحيح من أقوال العلم، إذا خشي فوت الجماعة، إذا خشي فوت الجماعة، فلو قدر أن إنسانا عنده عليه صلاة المغرب لم يصليها بعد، فوجد الناس يصلون العشاء فإنه يصلي معهم العشاء، فإذا فرغ صلى معهم صلى المغرب، سواء كان يؤديها العبد قضاء أو أداء. مثال القضاء ما لو كان الإنسان نائما ففاتته صلاة العصر فاستيقظ فوجد الناس يصلون المغرب صلى معهم المغرب لإدراك الجماعة ثم يصلي صلاة العصر، أو كان هذا بدون أو كان هذا في حال فعل الصلاة أداء، في حال فعل الصلاة أداء. ومن أمثلة ذلك ما لو كان الإنسان مسافرا لم يصلي المغرب ووجد الناس يصلون العشاء فإنه يصلي معهم العشاء وبعد الفراغ من العشاء يصلي صلاة المغرب، وهذا القول أصح الأقوال في المسألة. وبعض الفقهاء يقول لا بد أن يقدم صلاة الوقت الحاضرة، ولكن هذا القول نرى أنه قول مرجوح، نرى أنه قول مرجوح. كما أن بعض الفقهاء قال يصلي معهم وهم يصلون العشاء وهو بنية المغرب فتتفاوت النية، ولكن لا نرى صحة مثل هذا الفعل، وهذا القول خلاف مذاهب الأئمة الأربعة وخلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. خلف هذا الحديث في مواطن كما لو صلى مفترض خلف متنفل أو العكس، لكن الباقي يبقى على الأصل، ومن ذلك مسائل تعيين نوع الصلاة، فإذا كان الإمام قد عين الظهر فيكون من وراه يصليها ظهرا، في حالات قد لا يعلم المأموم ما هي نية الإمام فحينئذ يعذر في دخوله معه لأنه لا يعلم ما هي نية إمامه. ويتعلق بهذا أن المسافر إذا صلى خلف مقيم وجب عليه أن يتم الصلاة، وجب عليه أن يتم الصلاة ولا يجوز له القصر في هذه الحال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولما ورد في الحديث قال من السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم صلاته. أيضا مما يتعلق بالفوائد، ما لو ترك الإنسان صلاة جاهلا أو ناسيا ولكنه بعد ذلك تذكر، فإن الترتيب يسقط عليه في هذه الحال. مثال ذلك إنسان ترك صلاة الفجر من يوم الثلاثاء ونسي ولم يذكر إلا يوم الخميس بعد العصر، هل نقول له لا يلزمك إلا قضاء تلك الفجر أو نقول يلزمك قضاء الفجر وما بعدها من الصلوات؟ نقول الصواب أنه لا يلزمه إلا قضاء صلاة الفجر فقط، لأن بقية الصلوات قد أداها وأكملها وفعلها على صفتها، وبالتالي فإنه حينئذ لا يطالب بإعادتها أو قضائها ويكتفى منه بالصلاة الأولى.
لكن هنا مسألة يا شيخ حفظك الله داخل في قضية المسافر إذا تم بالمقيم، بالنسبة إذا فاتته من صلاة المقيم مثلا ركعتان فبقي له يعني بقي له ما يكون قصرا بالنسبة إليه، هل يصليها أو يتم؟
يجب عليه في هذه الحال أن يتم الصلاة، لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، يصلي مع الإمام الركعتين ثم إذا سلم قام المأموم وأتى بركعتين. قال أنا مسافر، قيل لكنك صليت خلف مقيم فلزمك أن تتم صلاتك، لأن المسافر إذا صلى خلف المقيم يجب عليه إكمال صلاته. يتعلق بهذا مسألة قريبة منها، وهي أن الإنسان قد يدخل في مساجد الطرقات أو المساجد التي في المحطات فلا يدري ما هي صلاة الإمام، ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء، ولا يدري هل سيقصر الإمام أو سيتم. فنقول الأصل في تعيين نوع الصلاة أنهم يصلون نوع الصلاة الحاضر، وأنهم لا يقصدون فعل صلاة فائتة، هذا هو الأصل، فيعمل بالأصل إلا أن يتبين له خلافه. كذلك الأصل أنهم، لكن بالنسبة للقصر، هل الأصل أنهم يقصرون أو الأصل أنهم لا يقصرون؟ نقول يعمل بغالب ظنه، فمساجد الطرقات في الغالب أن من يصلي بها يكون مسافرا، فيعمل بهذا الغالب إلا أن يوجد ما يخالفه من قراء وأحوال، كما لو وجده يصلي في التشهد فقام هذا معناه أنه يصلي صلاة مقيم، وهكذا في النظر في بقية العلامات. نعم،
فيتم معه طبعا.
نعم، فيتم، يجب عليه أن يكمل، ولا يجوز له أن يقصر الصلاة في هذه الحال، لأنه مطالب بمتابعة إمامه.
لكن ترجح يا شيخ من دخل وقد فاتته صلاة المغرب، دخل على مع الإمام وجده يصلي صلاة العشاء، ترجح ألا يدخل معه بنية المغرب؟
نقول يدخل معه بنية العشاء،
بنية العشاء،
ويصلي معهم العشاء،
ويصلي
معهم إذا قضى صلى المغرب. بعض الفقهاء يقول يلزمه أن يصلي العشاء مرة أخرى
حتى تكون
ترتيب. نقول لا، الصواب أنه لا يلزمه العشاء الأخرى، فيصلي العشاء معهم بنية العشاء، ثم بعد ذلك يصلي صلاة المغرب. نعم،
حفظك الله يا شيخ. بعض الناس يقول فاتتني، يعني كنت مثلا سنوات ما أصلي، فقد فاتتني كثير من يعني الصلوات، وإما كان مفرطا أو لا يصلي مطلقا، ثم من الله عليه بالتوبة والهداية ثم أصبح يصلي، يقول ماذا أفعل بالصلوات الماضية الفائتة في تلك السنين؟ هل أصليها أم أنها تسقط علي؟ وكيف أصليها لو كانت واجبة علي؟
هذا يتعلق به مسألتان. المسألة الأولى مسألة من ترك الصلاة مددا متطاولة، وتقدم معنا أننا نرى كفر تارك الصلاة، وبالتالي لا يلزمه قضاء هذه الصلوات التي فاتته، لا يلزمه قضاء الصلوات التي فاتته، وفي ذلك تيسير على التائبين وتسهيل لطريق التوبة عليهم، ونطالبهم بالإكثار من النوافل ليعوضوا ما فاتهم من الصلوات السابقة، أجر الصلوات المفروضة السابقة، فإن الحسنات يذهبن السيئات كما ذكر ذلك رب العزة والجلال. ومما يتعلق بهذا أن الإنسان، أو النوع الثاني، أن الإنسان قد يتركها لعذر، ويتبين له بعد ذلك وجوب تعيين هذه، وجوب هذه الصلوات عينا عليه، فحينئذ يلزمه قضاء هذه الصلوات، فإن كثرت قلنا أدي منها بحسب استطاعتك، وأدي منها ما يكون على جهة الترتيب، كل ما أخذ لك ساعة صل صلوات يوم، وبذلك بإذن الله تنقضي. بعض الفقهاء يقول إذا صليت العصر صل العصر، وإذا صليت المغرب صل المغرب، وهذه تتعلق بمسألة أخرى، وهي أن الأصل في قضاء الفوائت أن تقضى بمباشرة وألا تؤجل، هذا هو الأصل، إلا أن يكون هناك عذر. إذن القضاء الفوائت الأصل أن يبادر به، إلا أن يكون هناك عذر أو سبب. ومن أمثلة الأسباب انتظار رفقة ينتظرهم ليصلوا معه، أو الانتظار قليلا حتى يأمن ويبتعد عن مكان الخوف أو نحو ذلك، فحينئذ يجوز له تأخير قضاء الصلوات الفوائت. وقد أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر التي قضاها لأسباب، منها انتقاله من ذلك المكان إلى المكان الآخر، ومنها وضوءه صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا فاقدين الماء، فأحضروا قربة فدعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم فبارك الله فيها فتوضأوا أجمعون. هذا يحتاج إلى وقت طويل، ومع ذلك أخر النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أجل انتظار الرفقة الذين سيصلون معه. فهذه المسألة من مسائل جواز تأخير قضاء الفائت من الصلوات. نعم، الغالب أن المعذور لا تطول مدته، وبالتالي ستكون الصلوات عنده قليلة، ونحن نقول للمعذور فتح الله لك باب عبادة يكثر بك أجرها ويعظم لك ثوابها، فلا تجزعن من ذلك، يجب عليه قضاها بحسب الترتيب متوالية، ولا وإن تأخر تأخرا قليلا لغرض مشروع فلا حرج عليه فيه، لكن بودي التأكيد على حرص المؤمنين على أداء الصلوات في أوقاتها، لأن من شأن أهل الإيمان أداء الصلوات في أوقاتها، ومن شأن أهل النفاق تفويتها وعدم أدائها إلا في أواخر أوقاتها. وقد يدخل النفاق في قلب إنسان وهو لا يدري أنه منافق، وعلامة المنافق أنه لا يذكر الله إلا قليلا، علامة المنافق أنه إذا قام إلى الصلاة قام متكاسلا، علامة المنافق أنه يؤخر الصلوات إلى أواخر أوقاتها، لا يتركونها بالكلية وإنما يؤخرونها إلى أواخر أوقاتها. وذكر الله جل وعلا العديد من صفاتهم، لكن هذه الصفات متعلقة بما نحن فيه ألا وهو الصلاة. الذي أيضا ننبه عليه ووكد عليه حرص الإنسان على أمر من تحت يده بأداء الصلوات في أوقاتها وتفقدهم في هذا، ومطالبتهم بأدائها ولو بعد الجماعة، ولو في حال قضاء هذه الصلاة وفعلها خارج وقتها. جاءت الشريعة بالحرص على جعل المسلمين يستترون ويغطون أبدانهم ما استطاعوا، وفي هذا مصالح عظيمة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال جل وعلا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا وريشا، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ثم قال سبحانه: وإذا فعلوا فاحشة، يعني لم يستروا عوراتهم، لم يلبسوا اللباس الساتر السابغ، وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون. وذلك أنهم كانوا في الجاهلية تدور أو تطوف المرأة بالبيت ليس على بدنها شيء من اللباس ولا سلك واحد، لأنهم يعتقدون أن ثيابهم التي فعلوا فيها المعاصي نجسة. فإذا جاءوا إلى مكة نظروا، فإن أعطاهم أحد من أهل البيت ثوبا من ثيابهم ويقال لهم الحمس قبلوا به وطافوا به وسعوا، فإذا لم يعطهم أحد من أهل مكة فإنهم حينئذ يطوفون بالبيت عراة. ولذلك في سنة 9 أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مندوبه إلى الحجاج ألا يطوف بالبيت بعد اليوم عريان. وكانوا في الجاهلية يطوفون عرات، وفي صحيح مسلم أن امرأة طافت عارية فقالت: اليوم يبدو كله أو بعضه فما بدا منه فلا أحله. والتبرج والسفور ليس أمرا ناشئا، بل هو أمر قديم يظهر في أوقات من الأزمان، كما قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية. ثم بعد ذلك يعود الناس إلى رشدهم، ويأتي العقلاء ويرشدوهم إلى ما هم فيه من التفسخ والسفور والتبرج، مخالف للعقل، مؤد إلى مفاسد كثيرة عظيمة، فيعودون. وفي مرات يأتي الشرع إليهم فيعلمهم ويدرسهم فيتركون ما هم فيه من تكشف في ملابسهم. فالمقصود أن التكشف في اللباس ليس أمرا ناشئا، هذا يقال له التبرج، وهو موجود من الأزمان والعصور الأولى، وقد ورد على البشر في أزمان متعددة، والأنبياء عليهم السلام ينهون عن ذلك، وأصحاب العقول يعرفون المفاسد الكثيرة المترتبة على التبرج والسفور. وإذا نظر الإنسان في كثير من القنوات التي تهيج الناس في أمورهم الجنسية بإبراز مفاتن المرأة، وجد أنهم في الحقيقة أضروا بأنفسهم، أضروا بالمرأة، أضروا بمشاهدهم، وأضروا بمجتمعاتهم. وذلك أن هذه المرأة التي يبرزون شيئا من مفاتنها وجسدها قد تكون محل تنقص وازدراء، ثم إنها إنما ينظر لها بالنظرة البهيمية، ولا ينظرون إليها نظرة أنها عاقلة أو مفكرة أو أمور ليست إليها. ثم إن مثل هذه تخدش في الحياة وتقلل من تحرز الإنسان من مثل هذه الأعمال. وإذا نظر العبد إلى التبرج والسفور وجد أن فيهما من المفاسد والشرور الشيء الكثير الذي يمكن لا أتمكن من سرده كله في لقائنا هذا. ولذلك جاءت النصوص بالتأكيد على هذا الباب تأكيدا مطلقا. جاء رجل فقال: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: إن استطعت أن لا ينظر إلى عورتك أحد فافعل. وقال: أفرأيت إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله أحق أن يستحيى منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: غطي فخذك فإن الفخذ عورة. وقال: إن استطعت أن لا تنظر إلى فخذ حي أو ميت فافعل، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على الترغيب في الاحتشام واللباس وعدم الاستجابة لهذه الدعوات المخالفة للفطرة. بعض الناس يأتي لابسا ملابس علوية وسفلية، فإذا ركع أو سجد ظهر أسفل ظهره مما يعد تابعا لعورته، وبالتالي قد تبطل صلاته بمثل هذا. ومن أمثلة ذلك أن يأتي بعض الناس فيلبس الثوب الطويل الفضفاض الواسع، فيكون إذا سجد وأدخل أو نظر إلى جسده شاهد عورته، فمثل هذا الثوب لا يصح للإنسان أن يصلي فيه. وهكذا أيضا تلك الثياب التي تكون خفيفة شفافة يرى ما خلفها، فمثل هذه الثياب لم تغطي شيئا وليست ساترة للعورة. ومن أمثلة ذلك أيضا لو كان اللباس حازقا حزقا شديدا، فإن مثل هذا لا يمكن صاحبه من أداء الصلاة على أكمل وجوهها. إذا أراد أن يجلس جلس بصعوبة، وإذا أراد أن يسجد كان عسرا عليه، إذا أراد أن يركع كذلك. وبالتالي لا بد من اختيار الثياب الطيبة التي يتمكن الإنسان من أداء الصلاة فيها براحة وسهولة. فإن كون العبد يختار ذلك الثياب، تلك الثياب الضيقة المأخوذة من شرق أو غرب، ثم بعد ذلك يجعله قد ضيق على نفسه، يجعله لا يتمكن من تمام الحركة، يجعله لا يهنأ بلباسه هذا، مرة حزقه عند ركبته ومرة حزقه عند مكان آخر. كذلك هذا اللباس ليس مريحا في صلاة العبد، فهو قد ضيق عليه وبالتالي لا يتمكن من تكميل أدعيته وأذكاره، ولا يتمكن من التفكر فيها وأخذ العبرة والعظة منها. المقصود أن العبد لابد أن يعتني بجانب اللباس خصوصا في الصلاة. هناك ضوابط، الضابط الأول التمكن من أداء الصلاة كما تقدم، الضابط الثاني الأمن من انكشاف العورة حال أداء الصلاة، الضابط الثالث أن لا يوجد إضرار ببقية المصلين، فمن يأتي بثياب فيها روائح قد آذى المسلمين والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. هكذا أيضا اللباس الذي يكون غير لائق بمخاطبة رب العزة والجلال، إما لعدم نظافته أو لعدم جماله أو نحو ذلك، وتنظيف الثياب من القدر من الأمور المناسبة المطلوبة في الشرع. هكذا أيضا فيما يتعلق بالثياب المؤذي، هناك بعض الثياب يكون لها أطراف، هذه الأطراف تؤذي من بالجوار يمينا وشمالا، فبعض الناس يلبس هذه الألبسة لباسا جيدا بحيث يضم أطراف ثيابه فلا تؤذي أحدا، لكن هناك آخرون لا يفعلون مثل هذا، فحينئذ يؤذون من بجوارهم، فيجب عليهم بذل الأسباب لرفع هذه الأذية عن من حولهم.
مشاهدينا الكرام، بهذا القدر قد نكون أنهينا هذه الحلقة، شاكرين لشيخنا ما قدم وما أجاد فيه وأفاد، ونسأل الله يجعل ذلك في ميزان حسناته وميزان حسنات الجميع، ونشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن إنصاتكم واستماعكم، ونسأله سبحانه أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا، اشدد يديك به تحمد مغبته، به تنال العلا والدين والحسبا. قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحربا، وجامع العلم مغبوط به أبدا فلا يحاذر منه الفوت والسلبا.